عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. حديث أبي هريرة بدأنا به في الدرس الماضي ولم يكتمل الكلام عليه. قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه قال: فتنحى تلقاء وجهه، يعني حينما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من ناحية أخرى، من ناحية تلقاء وجهه، بمعنى أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. إذن يصر ماعز رضي الله تعالى عنه على الاعتراف بالزنا، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. التثنية هي إعادة الشيء، التثنية إعادة الشيء. فإذا كان ربنا عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي. فالثناء والتثنية هي إعادة الشيء. حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، يعني يكرر: إني زنيت. قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات. الآن سمى إقراره شهادة، سمى إقراره شهادة. وكما مر بنا أن الشهادة لا يشترط فيها لفظ أشهد، فكل من أخبر بشيء فهو شاهد، سواء قال أشهد أني رأيت أو سمعت، أو قال رأيت سمعت، فهذه كلها شهادة. على نفسي 4 شهادات. ومر بنا أن بعض أهل العلم استدلوا بقصة ماعز رضي الله تعالى عنه حيث قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات، استدلوا بقصة ماعز رضي الله تعالى عنه على أن الإقرار بالزنا لابد أن يقر المعترف بالزنا 4 مرات. لماذا؟ لأن ماعز أقر على نفسه 4 مرات، فشهد على نفسه 4 شهادات. والقول الآخر وهو الصحيح أنه لا يشترط ذلك. مر بنا في قصة العسيف أن الشاب الذي فجر بالمرأة ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يشترط عليه تكرار الاعتراف 4 مرات. أيضا قصة الجهنية، قصة اليهوديين، إذن هذا هو الصحيح. لكن تحمل قصة ماعز رضي الله تعالى عنه حينما أعاد على نفسه 4 مرات، تحمل أن هناك ملابسات في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الأمر. ولا مانع إذا وجدت حال تشكل على القاضي أن يتثبت من حال المقر. وكما مر بنا أن من يرى بالنسبة للزنا التكرار لا يطرد المسألة، فمن أقر بحق عليه لا يشترط أن يكرر هذا الحق، ولو نفترض أنه حق مالي لا يشترط أن يكرره 2 مرات. فلو أقر بذلك 1 مرة ثبت الحق في ذمته بإجماع أهل العلم، ولو رجع بعد ذلك لا ينفعه نكوله. كذلك من أقر بأنه طلق، إذا أقر 1 هنا ثبت الطلاق، ولو نكل لا يرفعه لا ينفعه نكوله عند القضاء. قال دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ إذن الآن حال ماعز رضي الله تعالى عنه حال تحتاج لشيء من التثبت، يعني أبيك جنون؟ قد يقول قائل إذا كان مجنونا لا يعتد بإقراره، ولا شك أن المجنون لا يعتد بإقراره، لكن كما هو معلوم إذا كلم الشخص يتبين حاله. قال لا، إذا نفى الجنون، وناخذ منه فائدة أنه لو اعترف بأنه مجنون لا يقام عليه الحد كما مر بنا بالإجماع، يشترط في الحدود التكليف، يشترط في الحدود التكليف في إقامة الحدود عموما، فلا بد أن يكون عاقلا بالغا، ويشترط أيضا في الحدود نعم الاختيار، فالمكره لا يقام عليه الحد، ويشترط فيه أيضا العلم بالتحريم، أيضا هذا الثالث يشترط العلم بالتحريم، فإذا كان جاهلا وأمكن صدقه أيضا لا يقام عليه الحد. وشرت إلى قصة النبية في حينما لم يرجمها عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا باقية الرابع أن يكون من ملتزم بأحكام الإسلام فيقام، وسأشير إليه إن شاء الله، فيقام على المسلم وعلى الذمي. إذن هذه أربعة شروط عامة، أربعة شروط عامة لإقامة الحدود عموما. قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا فارجموه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم عليه بالرجم لأنه محصن. إذن حد المحصن الرجم، حد المحصن الرجم، وهذا بالإجماع، لكن الخلاف هل يجمع معه الجلد أو لا، ومر بنا في حديث عبادة الجمع، والصواب عدم الجمع، وهو الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وقصة العقامدي وقصة اليهوديين، هذا اللي استقر عليه الأمر أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. من هو المحصن؟ المحصن عند الفقهاء هو من تزوج وبعقد صحيح، من تزوج بعقد صحيح، إذن لابد أن يكون تزوج، لو كان في زنا أو في عقد فاسد فليس محصن، يعطى حكم البكر. أيضا لابد من الوطء، لابد أن يكون وطئ في الفرج، لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ليس بمحصن، إذن لابد أن يكون قد وطئ بالفرج.
وأيضا الحرية، فالشراء فلا بد من حرية الزوجين الرجل والمرأة، لأن الله عز وجل أخبر أن غير الحر لا يقام عليه الحد كحد الحر، فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن تشترط الحرية، فإذا كان رقيقين أو كان أحدهما رقيقا والآخر حر، ما الحكم؟ أيضا لا يقام عليه حد الرجم، إنما عليه نصف، الرقيق عليه النصف والحر عليه الجلد كاملا. نعم، إذا لم تتوفر الشروط الآن نأتي إلى يعطى حكم البكر. إذا لم تتوفر الآن الشروط عندنا أعطينا حكم البكر، وحكم البكر كما معلوم هو الجلد، حكم البكر هو الجلد. فقال أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه، وفيه التوكيل بإقامة الحدود، وفيه عدم اشتراط حضور القاضي إقامة الحد، وفيه أن الرجم للمحصن، وهذا كما ذكرت بالإجماع. وتلحظون أن المحصن يرجم وهو من الرمي، بمعنى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وأهل العلم يلتمسون العلة في الرجم، يقولون أن العلة في ذلك أن غالبا في حال الوطئ يتلذذ البدن كله بالوطئ، فناسب أن تنال العقوبة البدن كله، وذلك يكون بالرجم فيرجم، فيكون قد طهر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يذهبوا به إلى مصلى الجنائز، إلى مصلى الجنائز، فرجم رضي الله تعالى عنه في المصلى، ثم هرب حينما اشتدت عليه الحجارة. وناخذ منه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يذهب به لمصلى الجنائز، فرجم في مصلى الجنائز، في مصلى الجنائز. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. إذن هذا نستفيد منه فائدة، أن مصلى الجنائز ليس مسجدا، مصلى الجنائز ليس مسجدا، وكذلك يقاس عليه بقية المصليات مثل مصلى العيد. إذن نقول هذه ليست مساجد، فلا تعطى حكم المسجد من مثلا منع الجنب من البقاء فيها، من استحباب تحية المسجد، وهكذا. إذا لا تعطى للمصليات، لا تعطى أحكام المساجد. يشكل على ذلك حديث معطية ويعت قوله صلى الله عليه وسلم: ويعتزن الحيض المصلى، ويعتزن الحيض المصلى. يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزن المصلى لأجل أي شيء؟ لأجل عدم قطع الصفوف، الله أعلم، لا لأن المصلى له حكم المسجد. ثم لو تأملنا هذا المصلى الذي ستعتزل الحيض الناس فيه وستبقى في خارجه، قد يأتي العيد الآخر وقد كثرت النساء، ستجلس المصليات في المكان الذي جلست فيه الحيض قبل ذلك، لا سيما أنكم تعلمون أن المصليات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مسورة ولم تكن محاطة، إنما هي أرض بيضاء. إذن يقال وأمر الحيض أن اعتزلن المصلى لا لأجل أن المصلى يعطى أحكام المسجد فتمنع منه الحائض، على الخلاف في أصل المسألة، إنما هو لأجل ألا تقطع الصفوف. قال: اذهبوا به، فرجموه، متفق عليه. وفيه المسارعة بإقامة الحدود وعدم التأخير، متى ما ثبت الحد هنا يبادر في إقامته. وفيه ثبوت حد الزنا بالإقرار، ثبوت حد الزنا بالإقرار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. حينما أتي بماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، لما أتى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت. القبلة تسمى زنا، لكنه ليس الزنا الاصطلاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والعين تزني، لكن ليس هو الزنا الذي ترتب عليه الحكم الشرعي. إذن العين واليد والرجل كلها تزني. قال: لعلك قبلت. وفيه أن القبلة لا يقام
من قبل لا يقام عليه حد الزنا المعروف، إنما هو إذا رفع إلى القاضي يعزر فقط تعزير. قال لعلك قبلت أو غمزت، الغمز تارة يأتي يكون بالعين، فعلى هذا نقول هنا زنا العين، وتارة يكون باليد، غمزت المرأة أي مسست المرأة بيدك. قال أو نظرت، أو نظرت، إذن هذا النظر معروف بالعين فيكون من باب زنا النظر. قال لا يا رسول الله. إذن لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد منه فصرح ولم يكني، قال أنكتها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الألفاظ إلا لأجل أي شيء، لأجل أن يتثبت من حال ماعز رضي الله تعالى عنه. فالظاهر أن حال ماعز أورثت شكا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يتثبت منه. وفيه أن القاضي في حقوق الخالق يلقن المتهم الحجة، يلقن المتهم الحجة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقن ماعز، ولم يكن هذا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. علي رضي الله تعالى عنه أوتي له بكتابي ارتد بعد إسلامه، فقال حينما أوتي له لعلك تريد أن تتزوج منهم، قال لا، قال لعلك تريد أن ترث، فلما أصر أقام عليه حد الردة. إذن القاضي فيما يتعلق بالحدود سواء كان الشخص أتى معترفا أو أتي به، هنا يستحب له أن يلقن المتهم الحجة حتى لا يقام عليه الحد. إذن هذا نأخذ منه فائدة أن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحدود، الشارع لا يتشوف. إذن المقصود بالحدود أي شيء؟ يقصد بالحدود تخويف الناس. فلذلك نجد أن الشارع في على سبيل المثال في حد الزنا أمر بأربعة شهود، ولا بد أن يشهدوا أنهم رأوا الذكر في فرجها. فلذلك لم يثبت حد الزنا بالشهود، مع أن كثر الزنا الزنات وكثر من قد يتهم بالزنا. إذن الشارع لا يتشوف لإقامة الحد. فلذلك من الخطأ التي تجد أن البعض مثلا ما رأينا قطع يد في السرقة، ما رأينا ما رأينا، الشارع لا يتشوف لهذه، إنما يريد أن يزجر الناس وأن يخوف الناس. لكن إذا ثبت الأمر، اعترف الشخص أو أتي به وأتت البينة، هنا يقام عليه الحد. قال لا يا رسول الله، ثم بعد ذلك رجع. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب، وفيه أن الحاكم، أن الإمام الذي يحكم المسلمين يكون هو العالم، فهو الذي يخطب بهم وهو الذي يصلي بهم. فلذلك أهل العلم الذين يتكلمون في أحكام الإمامة، في الأحكام السلطانية، يشترطون في الإمام العلم، كلهم متفقون على أن يشترطون فيه العلم، والمقصود هنا بالعلم أي العلم الشرعي. إنما اختلفوا في أي شيء في الاجتهاد، هل يشترط في الإمام أن يكون مجتهدا أو لا يشترط،
إذن هم في العلم الشرعي متفقون، لا بد أن يكون عالما.
لماذا؟ لأنهم يجعلون الإمام يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا، هذا هو سبب اشتراطهم العلم في الإمام أو في الحاكم. وفيه الخطب العارضة للحاجة، فقال إن الله بعث محمدا بالحق، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أي بدين الحق، وهذا فيه توطئة لما سيأتي. ينبغي للشخص إذا أراد أن يتكلم عن أمر ما أن يوطئ لكلامه. قال وأنزل عليه الكتاب، أنزل عليه الكتاب أي القرآن، فكان فيما أنزل الله، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. إذن يؤخذ من ذلك أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن، بعضهم يرى أنها في سورة الأحزاب، وأن هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وبعضهم يضعف هذه الرواية. على كل حال آية الرجم ثابتة في الكتاب، ثم نسخت تلاوة لا حكما. ونأخذ منه فائدة أن من أنواع النسخ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم. فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها أي بألسنتنا نطقناها، ووعيناها، لعل الوعي هنا أي حفظوها، يعني أصبحت قلوبهم وعاء لها. وعقلناها أي فهمنا معناها. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر هذه الأشياء ليبين لهم أنه يحفظ ما يقول ومتأكد مما يقول، ويكفي إقرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. إذن هذا إجماع من الصحابة على وجود آية الرجم في كتاب الله عز وجل، حاشا الصحابة أن يسكتوا لو لم يكن ذلك. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بنا رجمه صلى الله عليه وسلم، ونقصد فرجم أي أمر بالرجم. ورجمنا بعده، ورجمنا بعده أي رجم الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنه، هذا معنى بعده، يصدق على عهد أبي بكر وعهد عمر. وكما مر بنا أن وجود الفاحشة في الزمن الفاضل، لا بد أن توجد المعاصي، لا بد أن توجد الكبائر، لا بد أن يوجد الزنا، لا بد أن يوجد شرب الخمر، لكن الذي ينهى عنه هو فشوء الفاحشة. وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. إذن فرق بين ظهور فاحشة من أفراد قلة وبين انتشار وشيوع الفاحشة. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، فأخشى، وما خشيه رضي الله تعالى عنه وقع، هذا مما ألهمه الله عز وجل عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من الملهمين رضي الله تعالى عنه. فأخشى إن طال بالناس زمان، ولم يطل الزمان، بل الخوارج أنكروا آية الرجم، بل أنكروا الرجم كله. لماذا؟ لأنه ليس موجودا في القرآن، الموجود في القرآن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وليس فيه رجم، لكن آية الرجم كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه موجودة، ذكرت في القرآن لكن التلاوة نسخت وبقي الحكم. لماذا نسخت؟ ربنا عز وجل أعلم بذلك، ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخشى إن طالب الناس زمان، وينبغي أيضا على العالم وطالب العلم أن ينبه على الأشياء التي قد تحصل مستقبلا. بعض الأشياء قد تكون متقررة، لكن بعد ربما بشبه المشبهين
من يقول الشبه أو ربما بفشو بعض المنكرات، ما الذي يحصل؟ تجد الناس قد ينسون هذا الحكم وربما يغفلون عنه، أو ربما يرققون الأمر ويجعلون الأمر سهلا. فكثير من المنكرات يعني قبل مثلا 30 سنة ما كان شخص يظن أن أحد يجادل في هذه المنكرات أو يختلف في حرمتها، والآن اختلف الوضع. إذن الأمر المتقرر لا مانع من تذكيره، التذكير به بين فترة وأخرى. ما نأخذ على سبيل المثال كفر أهل الكتاب، هل أحد يشك في ذلك في كفرين؟ ومع ذلك في زمننا تجد من يشكك في هذا الأمر. حد الردة محل إجماع، وإلى وقت قريب ما يمكن أحد أن يشكك في حد الردة، ثم نجد من يشكك. وهذا إذن حتى الأحكام الشرعية المتقررة المعروفة أقول على العالم وعلى طالب العلم أن يذكر الناس بها حتى تستقر هذه الأمور، فإذا أتاهم من يشككهم في هذه الأشياء يقولون قد استقر عندهم الأمر. فأخشى إن طالب الناس زمان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، وقاله الخوارج، فيضل. وفيه أن ترك الأحكام الشرعية ضلال، ترك الأحكام الشرعية ضلال. وفيه أن عدم إقامة الحدود ضلال. وفيه أن الجهل ضلال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا إنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا، في بعض الروايات الفاظ رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الذي يفتي بغير علم هذا من الجهل، فيدل هذا على أن الجهل ماذا به؟ ضلال. قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فريضة الفرض هو الواجب، والمقصود هنا واجب إقامة الحد، إقامة الرجم متى ما توفرت الشروط. قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. إما أنه يشير للآية، يشير للآية التي نسخت وذكرتها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أو يشير إلى قول ربنا تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله عز وجل لهن السبيل، فالقرآن أشار إلى حكم الزانية الثيب والبكر. قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا من أحصن من الرجال والنساء يقام عليه حد الرجم إذا توفرت الشروط العامة والشروط الخاصة. لابد أن توفر الشروط العامة والشروط الخاصة. إذا قامت البينة، إذا قامت البينة أي الشهود، والشهود هم 4، لابد أن يشهد 4 أنهم رأوا ذكره في فرجها، لابد أن يروا أنهم رأوا ذكره في فرجها، ولا يكتفي أن يشهدوا أنه رأوهما في لحاف واحد، أو رأوه جالسا بين فخذيها أو قد علاها. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك وط دون الفرج، وهذا لا يوجب الحد، إنما يوجب التعزير فقط. ربنا عز وجل أشرت إلى قوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم، إذا هذا يدل على لابد من شهود 4 في الزنا. وأيضا ربنا عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، إذا أيضا يدل على أن من يتهم محصنة بالزنا لابد أن يأتي 4 شهود يشهدون أنها زنت. قال إذا قامت البينة، والظاهر أنها لم تقم البينة، والظاهر أنها لم تقم البينة. قد يقول قائل في مثل هذا الزمان قد تقوم من خلال التصوير ويشهد عليه ليس أربعة، المئات، لكن أهل العلم يجعلون التصوير قرينة وليست بينة، بمعنى أن التصوير قد يدخل فيه تغيير وتبديل وتحريف، والحدود تدرى بأي شيء بالشبهات. إذا لو ثبت عن طريق التصوير الزنا، ما الحكم هنا؟ لا يحكم بحد الزنا لأجل فقط الصورة، أو وإن كانت متحركة، وإن كانت متحركة لماذا؟ لأن التصوير قد يدخل فيه التعديل والتحريف أو ما يسمى بالمونتاج، والحدود تدرى بأي شيء بالشبهات. قال: أو كان الحبل، الحبل أي الحمل، أي إذا حملت المرأة وليس لها زوج أو سيد. إذا امرأة حبلت ليس لها زوج وليس لها سيد ولم تدعي أنها أكرهت أو وطئت وطأ شبهة، لو قالت أكرهت على الزنا هنا يدرى عنها الحد. عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة من اليمن زعم حبلت ثم زعمت أنها أكرهت على الزنا فلم يقم عليها الحد. أو لو كان ادعت وطأ شبهة، قالت نمت مثلا على سرير امرأة فأتاني زوجها فوطأني يظن أني زوجته، أيضا هذا يسمى وطأ شبهة. إذن إذا المرأة لم تدعي أنها أكرهت ولم تدعي وطأ الشبهة، ما الحكم؟ هنا يقام عليها الحد كما حكم عمر رضي الله تعالى عنه. والمسألة من مسائل الخلاف، يعني بعض العلم يرى أن الحبل ليس دليلا على زنا المرأة فلا يقام عليه الحد بسبب الحمل. والحبل قد تكون المرأة بكرا، ما الحكم؟ تجلد 100 جلدة، وقد تكون ثيبا بمعنى أنها تكون مطلقة، وهذا يذكرنا بأي شيء بالثيب. الثيب متى ما تزوج ما يلزم أن يبقى على نكاحه، بمعنى لو تزوج وطئ ثم طلق، ما الحكم؟ يبقى ثيبا، يعني لا يرجع بكرا، إنما بمجرد الآن العقد وحصول الوط هنا يحكم بأنه ثيب، ولو لم يستمر على ما في زواج مع امرأته فلو طلق يبقى ثيبا. وكذلك المرأة. قال: أو كان الحبل أو الاعتراف. الاعتراف الذي لا إشكال فيه، وأقوى الأدلة في إثبات الحدود والحقوق هو الاعتراف. الاعتراف أو الإقرار أقوى شيء في إثبات الحدود وإثبات الحقوق. من اعترف هنا يثبت في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وقصة الغامدية حصل اعتراف، قصة اليهوديين أيضا اعتراف، قصة المرأة التي فجر بها العسيف أيضا اعتراف. والاعتراف نوعان، النوع الأول أو الإقرار نوعان، النوع الأول إن كان في حق المخلوق، إن كان في حق المخلوق فهذا لا يقبل نكوله، بمعنى أقر ثم رجع، قال لزيد في ذمتي 100,000 ثم قال لا كنت مازحا أو نحو ذلك، يقول ما ينفعك إقرارك. يقر أنه باع على عمر ثم يرجع يقول لا ما بعت، هنا لا ينفعه نكوله. إذن إذا أقر الشخص بحق للمخلوق ثم نكل هنا لا ينفع، بمجرد الإقرار يثبت الحق، بمجرد الإقرار يثبت الحق. لكن إذا كان في حق الخالق في الحدود، إيه نعم. النوع الثاني إذا أقر اعترف بحق للخالق تبارك وتعالى،
مثلا حد ثم رجع، هنا يقبل نكوله، يقبل نكوله، فإذا رجع هنا قبل نكوله ويوكل أمره الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، وفرق وحقوق الخالق مبنية على المسامحة، حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. إذن في هذا الحديث أن حد الزنا يثبت في إحدى ثلاثة أشياء البينة، وهي أربعة شهود، أربعة شهود المقصود به من الرجال، أربعة شهود من الرجال، وإلا الصواب أن شهادة النساء تقبل حتى في الحدود، لكن على نص من شهادة المرأة. فعلى هذا لو شهدت ثمان نساء بالزنا ما الحكم؟ فالصواب أن تقبل شهادتهن ويقام عليهن الحد، وهذه قاعدة في كل الشهادات. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ هذا عام. إذن عندنا يثبت حد الزنا سواء كان جلدا أو رجما بالبينة، وكما قلت لكم الشهود هم من البينة، بعض البينة وليست البينة محصورة في الشهود، أو الحمل على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، أو الإقرار يعترف كما اعترف ماعز رضي الله تعالى عنه وغيره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم، إذا هنا شرطية غير جازمة، ظرفية شرطية، إذا زنت أمة أحدكم، هذا زنت فعل الشرط جواب الشرط، فليجلدها. إذا زنت أمة أحدكم، إذا كانت مزوجة الأمة فإذا وطئها غير الزوج تسمى زانية، وطئها في الفرج. إذا لم تكن متزوجة فإذا وطئها غير سيدها، إذا متى تكون الأمة زانية؟ إن كانت متزوجة إذا وطئها غير الزوج، هذه زانية. إذا لم تكن ذات زوج فإذا وطئها غير السيد تكون زانية. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يتبين زناها بما مر بنا، بأي شيء؟ بالبينة أو الإقرار أو الحبل. إذن فتبين زناها بأحد البينات التي يثبت فيها الحد. قال: فليجلدها الحد، فليجلد، هذا أمر، والأصل أمر في الوجوب، وله أن يكل الأمر إلى القاضي. قال: فليجل الحد، حدها على النصف من، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن عليها النصف من حد من جلد الحرائر، لأن الرجم لا يتنصف، فيكون الأمر متعلق بأي شيء؟ بالحد، بالجلد. قال: فليجلدها الحد. وناخذ منه فائدة أن السيد له أن يقيم الحد على مواليه، لكن هل هذا على الإطلاق أو خاص بما ورد فيه النص؟ أشير إليه إن شاء الله بعد قليل. إذن إذا زنت الأمة للسيد أن يقيم عليها الحد، وله أن يرفعها إلى القاضي. قال: ولا يثرب عليها. الحد كفارة، التثريب هو التوبيخ بمعنى إذا جلدها الآن لا يوبخها ويعيرها. والحظوا حرص الشارع على مشاعر حتى العصاة، حتى العاصي لا تمتهن كرامته، لا يهان، لا يذل، لا يجرح شعوره، العقوبة نالها انتهى الأمر. وقد نأخذ منه فائدة أخرى وهي قاعدة يذكرها بعض الحكماء، يقولون العتاب قبل العقاب، العتاب قبل العقاب، بمعنى إذا أردت أن تعاتب وتوجه قبل أن تعاقب، بعد العقاب لا يستفيد منك الشخص ولا ينتفع ولا يسمع منك. فربما أيضا نقول فليجلدها الحد ولا يثرب، أي بعد الحد لا يثرب عليها ولا يوبخها، لن تنتفع من كلامه ولا من نصحه ولا من توجيهه غالبا. قال وفي تحريم الأصل في التوبيخ والذم الحرمة، الأصل في التوبيخ والذم الحرمة. قال ثم إذا زنت فليجلدها الحد، إذا زنت مرة ثانية أيضا فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها. إذن قال الآن يقيم عليه الحد، إذا تكرر أكثر من مرتين هذا يدل عليه شيء، على فساد في هذه الأمة. فإذا دل ذلك على فساد تحتاج هذه الأمة إلى تغيير العقوبة. انظر إلى حكمة الشارع، تغيير العقوبة، تغيير العقوبة في شيء، تغيير المكان، قد يكون المكان سببا في فسادها، قد تذهب إلى ناس يحفظونها، قد تذهب إلى سيد يكفها، قد تذهب إلى مكان فيه صلحاء لا تجد من يفتر بها. قال فليبعها. خلاف أهل العلم في هذا الأمر هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، بعضهم يرى أنه على سبيل الاستحباب، لأن الأصل أن الشخص لا يلزم ببيع ماله، وبعضهم يرى أن ظاهره الوجوب. لكن إذا باعها ما الحكم؟ يجب عليه أن يبين العيب، وهذا في كل مبيع. فإن بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. إذن يجب عليه أن يبين العيب، وفيه أن زنا الرقيق عيب. فإذا كان زنا الرقيق عيب فزنا المرأة عيب من باب أولى، لو تزوج الشخص ثيب أو بكر ثم تبين أنها معروفة بالزنا ولم يبين له، ما الحكم؟ له الفسخ، له الفسخ. فإذا كان عيبا في الجارية مع أن السيد لا يتأذى كثيرا، فكيف بالشخص إذا تزوج زانية ولم يخبر بذلك؟ بل يحرم عليه كما مر بنا من شروط صحة النكاح، مر بنا العفة، فإذا تبين أنها ليست بعفيفة يحرم عليه ويجب عليه البقاء معها ويجب عليه فسخ العقد. طيب إذا لم يبين العيب عموما في البيع، إذا لم يبين العيب هل له الرجوع؟ نعم له الرجوع المشتري. طيب إذا قال اشترط ألا ليس لك الرجوع، البيع كما يقول مثل المنظور، مثلا باع سيارة قال كوم حديد، باع لك حاجة قال يشوف، هل له الرجوع؟ هل الآن ينتفع بهذا الشرط أو للمشتري له الحق الرجوع؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان البائع لا يعرف العيب، إذا كان البائع لا يعرف العيب، مثل اشترى السلعة في الحاضر ثم باعها على شخص، هنا له شرطه إذا كان لا يعلم العيب. أما إذا كان يعلم العيب ثم كتم فهنا لا ينفعه شرطه، وهذا الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فليبعها ولو بحبل، لو تدل على التحقير يعني ولو بشيء يسير. قال ولو بحبل من شعر. ويفهم من ولو بحبل من شعر أنه إذا بين العيب لا يجد البائع من يشتريها، وإن وجد سيؤثر هذا في قيمتها. فقال ولو بحبل من شعر، بمعنى أنه لا يتركها ولو أن يبيعها بشيء يسير. الحبل معروف، والشعر هو يكون من ماعز أو نحوه، وكما تعلمون كانوا يظفرون الحبال بما عندهم من وبر أو من صوف أو من شعر. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. قال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود. إذا أخذنا كلمة أقيموا الحدود هذا عام في الحدود كلها، حتى ما يوجب القتل. نعم، إذن على هذا إذا ترك مثلا الصلاة وأصر على تركها أو ارتد، ما الحكم؟ يقتل الرقيق. من الذي يقتله؟ سيده. إذا سرق يقتله، يقطع يده سيده، وهكذا. إذا زنى يجلد، إذا شرب الخمر يجلد. قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. على ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي كل ما ملكت أيمانكم، والمقصود بهم الأرقاء. قرأه أبو داود وهو في مسلم موقوف، يعني رواه أبو داود مرفوعا وهو في مسلم موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. الحديث خطب علي رضي الله تعالى عنه في مسلم فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود. ويبقى سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو راي صحابي أمرنا باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصى منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. إذن اللي قال أقيموا على رقاكم الحد هذا علي رضي الله تعالى عنه، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يحتمل لأنه هو الإمام، هو القاضي صلى الله عليه وسلم، لكن قول علي رضي الله تعالى عنه أقيموا على رقاكم أيضا يبقى هو، مساك الله بخير، يبقى حجة. نأتي إلى مسألة حكم إقامة الحد على الرقيق. بعض العلم يرى يقام فقط حد الزنا فقط، تجلد الأمة ويجلد الرقيق في الزنا فقط. لماذا قالوا هو الذي ورد فيه النص وما عداه الأصل أن إقامة الحدود ليست للسيد؟ والقول الثاني أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه، هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى عنه مقولته عامة، فقال أقيموا على إرقائكم الحد. عائشة رضي الله تعالى عنها صح عنها كما عند الإمام مالك بإسناد صحيح أنها قطعت يد رقيق سرق لها. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها قطعت يد رقيق. أيضا حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها
أمرت بقتل ساحر سحرها. إذا كما تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون إقامة الحد سواء في باب الجلد أو القطع أو القتل. إذن الصواب أن السيد يقيم الحدود كلها على من تحت يده، هذا هو الصحيح. من يمنع ذلك؟ يقول أن الأصل أن إقامة الحدود على الحاكم هو الذي يقيمها. سبقا مر بنا الكلام على هذه المسألة، نقول الأصل أن الحاكم هو الذي يقيم، لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، الشارع أعطى السيد ولاية في إقامة الحد على مواليه. أيضا الشارع أمر الأمة بإقامة الحدود، فإذا قصر الحاكم أو كان ضعيفا لا يستطيع أن يقيم الحدود، والأمة تستطيع أن تقيم الحدود من غير حصول مفسدة راجحة، فهنا تقيم الحدود. إذن من الذي يقيم الحدود؟ السيد يقيم على مواليه، الحاكم يقيم على بقية الناس، الأمة تقوم بهذه الشعيرة إذا فرط الحاكم أو كان عاجزا، بشرط ألا تترتب مفسدة أعظم من المصلحة المطلوبة وهي إقامة الحدود. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي عليها يا نبي الله مخزنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. رواه مسلم. عن عمران بن حصير رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، وردت قصة الغامدية، واختلف هل هما قصتان أو قصة واحدة، وعلى كل حال غامد بطن من جهينة. إذن جهينة عدة قبائل، يعني يدخل ينضوي تحت عدة بطون أو عدة فروع إن شئت أن تقول، وهي الأصل. أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي هنا حال، وهي حبلى من الزنا أي حامل من الزنا. فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيمه علي، أصبت حدا، الحد هذا هو الزنا، فأقمه علي. إذن رضي الله تعالى عنها وقعت في الزنا، وقعت في الفاحشة، لكنها بعد أن ضعفت وقعت في الفاحشة، هنا استشعرت الخطأ فآتت تريد التطهير. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكتفون بالتطهير بالتوبة، بل يحرص الواحد منهم على التطهير بأي شيء، بالحد، وإلا التوبة تطهر والحد يطهر، لكن اختارت رضي الله تعالى عنها الحد. فأقمه علي، فأقمه علي، وحدها رضي الله تعالى عنها وهي ثيب الرجم. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، ودعا أحد أقاربها، فقال أحسن إليها، وفيه أن العاصي لا يتجاوز فيه ما شرع ربنا تبارك وتعالى، لكل معصية حد أو تعزير، لكن لا تتجاوز ذلك. هذه المرأة حامل حبلى من الزنا، كانت مظنة أن يساء إليها في المعاملة سواء في الطعام أو تجرح في الكلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يساء إليها، كحديث الجارية إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يوبخها. إذن تشعرون أن الشارع يهتم بشعور الآخرين، حتى العاصي وحتى المقصر، ليس هذا مسوغا أنك تذل هذا الشخص
أن تهينه. الشارع جعل لي المخالفات عقوبات، إذن تقام عليه هذه العقوبة ولا تتجاوز ما حده الله عز وجل. قال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، أي وضعت صبيها. وفيه أن الحامل لا يقام عليها الحد، وهذا محل إجماع. لماذا؟ لأن الجناية ستسري على الحمل، وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال فأمر بها فشكت عليها ثيابها، أي ربطت عليها ثيابها حتى لا تتكشف حين إقامة الحد. وفيه حرص الشارع على ستر المرأة وأن لا يبدو منها شيئا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة كلها عورة. ثم أمر بها فرجمت، وفيه أن حد الثيب الرجم، وهي يكون القتل بالحصى. ثم صلى عليها، وفيه أن من ارتكب كبيرة وأتى تائبا يصلى عليه، من يرتكب كبيرة وأتى تائبا فيصلي عليه الحاكم، يصلي عليه القاضي، يصلي عليه الفضل، أهل الفضل. لماذا؟ لأنه بعد التوبة، التوبة تهدم ما قبلها، فبعد التوبة كأنه لم يحصل منه شيء، بخلاف الذي أقيم عليه الحد من غير توبة، أو بخلاف شخص أتى بكبيرة فهنا هو مسلم يجب أن يصلى عليه، لكن إن كان أتى بكبيرة فهنا لا يصلي عليه أهل الفضل. إذن الأصل أن عصاة هذه الأمة يصلى عليهم. إذا مات مصرا على الكبيرة أو أتى بالكبيرة، ما الحكم؟ هنا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل، مثلا قاضي، عالم، وجيه. قصة الرجل كما في صحيح مسلم الذي قتل نفسه بمشاقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، هذا من باب التعزير. فإذا كان سيعلم أنه سيترك البعض الصلاة عليه، هذا مظنة أن ينزجر غيره. إذن عندنا العاصي إن كان تائب هنا يصلي عليه الفضل، وإن كان لا ليس تائبا فلا يصلي عليه أهل الفضل، لكن يبقى هو مسلم تجب الصلاة عليه. قال أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ إذن يستكبر زنا هذه المرأة مع أنها تابت رضي الله تعالى عنها. وفيه عظم الزنا كما أخبر الله عز وجل أنه فاحشة، والفاحشة هي أعظم الذنوب، قد تناهت في القبح. قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70، أي بين 70 شخص أتى بمعصية بكبيرة لوسعتهم، أي لتاب الله عز وجل عليهم وعفى عنهم. والتوبة محلها القلب، وهذا يدل علي شيء على انكسار. فإذاك بعض العلم يقول البعض بعد المعصية يرجع أفضل من قبل المعصية. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده إيمان حقيقي ثم ضعفت نفسه وغلبه شيطانه ثم وقع في المعصية ثم تاب، ما الحكم؟ دائم يشعر بأي شيء بانكسار بين يد الله عز وجل، بضعف، بذل، فتجده حياء من الله عز وجل، يغض طرفه حياء من ربه عز وجل. إذن هذا يدل على زيادة الإيمان. إذن هي رضي الله تعالى ضعفت، فالشهوة تأتي كل شخص ضعفت في وقت من الأوقات، تغلب عليه الشيطان، لكنها لقوة إيمانها استدركت ذلك، فصحت توبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو سعته. فيه تباين توبة الناس، تباين توبة الناس. بعض الناس قد يظهر لك التوبة لكن قد يكون الأمر بخلاف ذلك، أول ما يتسر له الأمر الذي تاب عنه تجده يرجع إليه، إذن كان هذا ليس صادقا في توبته.
مش مناسبة كلام رسول
الله؟ عمر رضي الله تعالى عنه أنكر علي، قال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هي تابت وتوبة حقيقية،
إذن التوبة تهدم ما كان قبلها، إذن كأنها لم تزني. كيف وقد طهرناها بأمر آخر؟ لأن عندنا التطهير يحصل بأمرين، يحصل بالتوبة ويحصل بالحد. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن الحد كفارة والتوبة أيضا كفارة. فهي رضي الله تعالى عنها جمعت بين أمرين واختارت أشد الأمرين، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ جادت بنفسها أصبحت جواد من الجود والكرم، أغلى ما يملكه الواحد منا نفسه، يفدي نفسه بكل ما يملك. فإذا هي الآن قدمت نفسها لله عز وجل، هذا على أي شيء؟ على صدقها وعلى توبتها. وبالمناسبة قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وبالمناسبة ما يقع فيه بعض المجاهدين من أخطاء، التي تجد مجتهد يقدم نفسه لخدمة هذا الدين، حتى ربما أنه يركب سيارة ويفجر بنفسه يعتقد أن هذا هو الحق. نقول أمرهم إلى الله عز وجل هو الذي يتولى، لكن لا ننسى أن دليل صدقهم أن الواحد منهم يجود به شيء بنفس الله عز وجل. من يملك ذلك؟ إذن أخطأ نقول أمر الله عز وجل وهو الذي يتولوه، وإن كنا نخطي بعض ما يصدر منهم لا شك في ذلك، لكن لا تشن عليهم، لا تجد تجعلهم هم همك. أخطأوا أمر الله عز وجل هو الذي يتولاهم، بين الخطأ لا بأس، لكن لن تجد أصدق من شخص يجود بنفسه لأجل شيء لأجل الله عز وجل. هذا دليل عليه شيء، على صدق الإيمان. فالذي يقدم نفسه لله عز وجل هذا دليل على صدق إيمانه. أخطأ أمر الله عز وجل هو الذي يتولى سريرته. سم أنا أقول أخطأ، أنا أقول ما قلت، أقول أمره الله عز وجل هو الذي يتولى. كيف قتل؟ ربما يقتلون أكثر من 30 مسلم، حتى لو يقتل مسلم قتل معاهدا يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة. كبيرة من الكبائر الذنوب. لكن الكلام على أي شيء؟ على أن هذا حينما يفعل هذا الأمر دل على شيء، على صدقه. لا نشك في صدق شخص يفعل هذا يقدم نفسه، لكن أخطأ. نعم هو أخطأ، لكن لما يموت الشخص ما الحكم؟ قل لا تشغل، هو الآن قدم على حكم عدل هو الذي يحكم، فلا تشغل نفسك بالكلام عليه وبالثلب وبالتوبيخ. هذا المقصد أو هذه المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: هذه المرأة صادقة قدمت نفسها لله، إذن المعصية التي بدرت منها لا تلتفت إليها. نقول هؤلاء بدرت منهم معاصي، نعتقد أنها معصية وأنها خطأ، بل نعتقد أنها كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا نجعلهم هما لنا نقدح ونتكلم. نقول من مات منهم قدم على من؟ على حكم عادل يطلع على السرائر ويعامل بي شيء بالسرائر وليس بالظواهر.